بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. وفي الدرس الماضي ليلة البارحة كان عن عبارة الخلف التي يقولون فيها طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد أوردها شيخ الإسلام وفندها وأبطلها وبين سبب بطلانها وكونها مكذوبة مبنية على فهم كاذب أو خاطئ، وهو أنهم يظنون أو يعني يغالطون فيزعمون أن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام الأولين إنما كانوا يؤمنون بآيات الصفات وأحاديثها يمروها كما جاءت، يعني من غير معرفة معانيها، من غير معرفة معانيها، ويزعمون أنهم كانوا مفوضة في المعاني، وهذا يعني يكذبه الواقع ويكذبه أئمة الإسلام ويكذبه شيخ الإسلام وكفى به. فزعموا أن الصحابة وقوم من يعني الساذجين الذين لا يعلمون ولا يفهمون نصوص الصفات، وهذا افتراء عظيم، فإن الصحابة وتلاميذهم أعلم الأمة بالله وبالإسلام وبالقرآن، فكيف يكون أفراق اليونان أعلم بالله وأعلم بأسماء الله وصفاته من تلك الأمة التي شهدها لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها القرآن بأنهم أفضل الأمة ولن يأتي بعدهم مثلهم إلى يوم القيامة؟ وهذا ما يقتضيه العقل وما يقتضيه الواقع، أن السلف كانوا أعلم بالله وبأسماء الله وبصفات الله من هؤلاء الخلف الذين هم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، الذين أخذوا علومهم عن الفلاسفة وأهل المنطق اليوناني. طيب، فإذا هذه العبارة خاطئة، والصحيح أن طريقة السلف جمعت السلامة والعلم والحكمة، فيصح أن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ونحن حريصون على أن نمشي يعني مشيا جيدا حتى نقرأ يعني لو نصف الفتوى الحموية. أين وقفنا يا أستاذ؟
أدلة العلو.
صفحة كم؟
201.
201
على نسختك.
على نسختك أين؟ على نسختي التي القديمة؟
لا لا،
على هذه؟
إيه، بس أظن هذه أحدث.
طيب،
أدلة العلو.
أنا اضطررت أجيب هذه النسخة المحققة لكي تكون موافقة للنسخة التي بيد القارئ. كان في اختلاف بين النسخة القديمة التي عندي وبين النسخة المحققة. كيف تقول 201؟ نحن قرأنا هذا خلاص انتهينا منها أدلة العلو؟
لا ما قرأنا.
ما قرأناها. طيب كيف تقول 201؟ اقرأ من قوله صفحة 197: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في 6 مواضع. الرحمن على العرش استوى: يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
أيها الأخوة، الآن دخلنا بعد المقدمة في التفاصيل وفي الاستدلال على صفات الله صفة صفة، وبدأ بالصفة التي حصل حولها نزاع كثير، وهي علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه. فرغم ما سمعتم من الآيات التي تدل على علو الله وأنه سبحانه وتعالى في العلو، وإذا ذكر أنه في السماء فليس المقصود يعني في داخل السماوات المعروفة، لأن السماء في لغة العرب يسمون ما علاك فهو سماء، حتى السقف يسمونه سماء، ما علاك فهو سماء. فإذا جاء ما يدل على أنه في السماء فلا يعني يفهم منها أنه في داخل السماء السماوات السبع، وإنما هو فوق عرشه سبحانه وتعالى كما صرحت بذلك الآيات الأخرى. فهذه الآيات التي سمعتم كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، وتبطل قول المتكلمين الذين يقولون تارة ليس له مكان، وتارة يقولون لا يخلو منه مكان، وقلوبهم تعاكسهم في هذا، لأن الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء وبالرغبة فإن قلبه نعم يتجه إلى العلو إلى السماء، فيكابرون بناء على أدلة عقلية سخيفة، يكابرون فطرتهم ويكابرون قلوبهم لأجل أن يثبتوا عقيدتهم الفاسدة. فأبو المعالي الجويني كان يقرر أي نعم هذه الصفة وينكرها ويقول إن الله ليس له مكان، فقام له رجل يقال له الهمداني وقال له: أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما دعا رجل ربه ورغب إليه إلا اتجه قلبه إلى السماء، فكيف يعني تجيب عن هذا أو نحو ذلك؟ فما وجد جوابا أبو المعالي الجويني، وكان من المتكلمين الأشاعرة، ما وجد جوابا فوضع يد نفسه على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل عن كرسي التدريس. فسبحان الله، يعني الباطل لا يقوى على مواجهة الفطرة، ولا على مواجهة النصوص، ولا على مواجهة العقل الصريح. فلم نجد هذا الإيمان في علم الكلام جوابا على رجل عادي. هذه الأدلة نبدأ يعني نقرأها واحدا واحدا، فالواضح منها يكفي وضوحه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيقول الشيخنا: الأدلة كثيرة واضحة، وإما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء، وتشمل كل شيء، نعم، عدا ذاته سبحانه وتعالى، سواء أرضه أو سماواته أو عرشه، نعم، أو ما بين السماء والأرض، أو ما تحت الأرض، أو ما في جوف السماء، أي نعم، من صغير وكبير، من إنسان من حيوان، الله فوق الجميع سبحانه وتعالى بذاته، ومنزه سبحانه وتعالى عن مخالطة خلقه، فهو فوق كل شيء وعلى كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلام الطيب إلى أين يذهب؟ يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الله في العلو ليس في السفل، وأن مكانه معلوم، أنه سبحانه وتعالى في العلو. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه سبحانه وتعالى. هذا وجه الاستدلال، أن الله في العلو، وما يذهب إليه لا يذهب إليه نزولا ولا يمنة ولا يسرة، وإنما يذهب إليه صعودا وارتفاعا. فهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو بذاته. إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى عليه السلام: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وهذا كما أشرت لكم قبل قليل، إذا وجدنا من في السماء، وليس المقصود بالسماء أجرام السماوية، وإنما المقصود العلو. أأمنتم من في العلو، ومعلوم أين هو سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أما منتم من في السماء نفس الشيء، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا فيه تهديد، نعم، للكفار والمكذبين، أن الله سبحانه وتعالى قادر، وهو الإله الذي في السماء، أن يرسل عليهم عذابا من ريح تحصبهم، نعم، أو يخسف بهم الأرض فإذا هي تمر، بدل ما كانت راسية بجبالها تضطرب، وهو على كل شيء قدير. بل رفعه الله إليه، هذا بالنسبة لنبي الله عيسى، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. والصحيح أنه رفع بجسده حيا عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وأنه سيرجع آخر الزمان ويموت في الأرض، نعم، ويدفن فيها، في أرض الأرض التي دفن فيها آباؤه وأجداده، لأنهم بني إسرائيل. تعرج الملائكة والروح إليه. ما معنى تعرج؟ تصعد، العروج هو الصعود ضد النزول. الملائكة والروح أي جبريل ينزلون، نعم، بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من وحي أو رزق أو قطر أو غير ذلك، ثم يعرجون إليه سبحانه وتعالى بأعمال العباد، و يعني يرفعون إليه أعمال العباد وهو أعلم بها سبحانه وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الشاهد قوله يعرج إليه يعني يصعد إليه. قوله يخافون ربهم من فوقهم، المؤمنون يخافون الله ويعلمون أنه فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، وهذه صريحة في الاستواء على العرش، واستوى لها أربعة معاني كلها صحيحة ويجوز التعبير بها، استوى بمعنى على وارتفع وصعد واستقر، هذا يعني مأخوذ من لغة العرب. فإن قلت استوى بمعنى على صح، نعم ارتفع صح، استقر صح يعني استقر سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه أو صعد سبحانه وتعالى، كل ذلك يجوز التعبير به عن يعني معنى لفظة الاستواء. فكلها محصلها واحد، وأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه من غير تشبيه ولا تكييف كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه ثم استوى على العرش جاءت في كم موضع؟ في ستة مواضع، في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه نفس الوضوح، ثم استوى العرش الرحمن على العرش استوى. في هذه الآية إثبات اسم الله الرحمن وإثبات العلو وإثبات الاستواء على العرش، نعم وإثبات الاستواء على العرش. والعلو أعم من الاستواء، والعلو أعم من الاستواء. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قد يقول قائل كيف تستدلون بكلام فرعون؟ نعم الجواب أن فرعون يتحدى موسى، والآية تدل على أن موسى كان يقرر أن ربه في العلو في السماء، ففرعون يقول ما لكم من إله غيري، ما في إله غيري أنا الإله. وعند التحدي قال يا هامان اللي هو وزيره ابن لي صرحا يعني منارة عالية جدا جدا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه موجود في السماء. فهذا فيه دليل على أن موسى كان يقرر أن ربه الذي يدعو إلى الإيمان به وتوحيده هو في السماء، هذا دليل واضح أيضا. ثم قال وإني لأظنه كاذبا من باب الاستكبار والمعاندة والمغالطة، وإلا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما وعلوا، يعني يريدون التعسف ويريدون أن يكون لهم العلو على الناس وحكم الناس والسيطرة على الناس. تنزيل من حكيم حميد. إذن نحن نستدل بيعرج ويصعد، ونستدل أيضا بينزل. إذا كان الأعمال الصالحة ترفع إليه والملائكة تعرج إليه، فإن الأرزاق والأحكام والأوامر والأقدار تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل عليه السلام سمعه من الله كما يليق بالله، سمعه بحرف وصوت، وهل ذهب إلى أين لكي يبلغ به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نزل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى في العلو ويأخذ منه الوحي، وإلى أين يذهب به؟ إلى النزول، ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض، في مكة أو في المدينة أو ما بينهما. نعم، تنزيل من حكيم حميد، فهذا دليل على أن الله في العلو، إذا كان كلامه ينزل منه إلينا فمعناه أنه سبحانه وتعالى معروف مكانه ومعلوم مكانه، أنه سبحانه وتعالى في العلو. قد يغالطون ويقول لك يعني علو معنوي، أي نعم علو قهر، فنقول كلها علو ذات وعلو قهر وعلو معنوي وعلو حقيقي، كلها تجتمع في حق الله سبحانه وتعالى. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، نفس المعنى، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. فكيف بالله مع هذا من يدعي أنه من أهل العلم وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه يعني مسلم لأوامر الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله، كل هذه النصوص يضرب بها عرض الحائط لأجل كلام المناطق والفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، يترك يعني كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعني يطابق مع العقل الصحيح مع العقل السليم، ويذهب إلى الفلسفة الكفرية وإلى المنطق الفاشل. هذا يدل على أن التوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليس يعني سعة عقل الإنسان وذكاؤه يعني لذاتها تهديه إلى الصواب، فإنه يعني من يهده الله فهو المهتدي، ولو كان ضعيف، ولو كانت امرأة ضعيفة، ولو كانت الجارية، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. فهؤلاء غرهم ذكاؤهم وعقولهم، ولكنها لم تنفعهم نعم في معرفة الله ومعرفة العلم الصحيح، العلم الشرعي الذي منه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. وكانت العجائز والأميون والقبازون والحدادون والكناسون عندهم فطرة سليمة خير من هؤلاء الذين أمضوا عشرات السنين بين الكتب، نعم، وخرجوا صفر اليدين في كثير من جوانب العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا، وأن يثبت قلوبنا على ما هدانا إليه من الحق، إنه سميع الدعاء. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء. وقوله في حديث الأوعال.
نعم نعم، بعد أن ذكر المؤلف رحمة الله عليه عشرات الآيات التي فيها التصريح بعلو الله سبحانه وتعالى وأنها أدلة قاطعة في إثبات علو الله وفي إبطال ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون من إنكار علو الله سبحانه وتعالى، أردف بالأحاديث الحسان والصحيحة الدالة نعم على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى وليس في السفل. ولا تستغرب معاملتهم مع الأحاديث إذا كانوا قد يعني تأولوا آيات الصفات وتلاعبوا بمعانيها، فالأحاديث أسهل بالنسبة لتلاعبهم، فقد يعني أبطلوا الاستدلال بها بقاعدة باطلة، وهي قولهم إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد. والمقصود بأحاديث الآحاد غير المتواتر، ولو كان مشهور ولو كان عزيز ولو كان غير ذلك فإنه لا يرفعون به رأسا في مسألة العقائد أبدا. في الأحكام قد يعملون بها، لكن في العقائد نسفوها بصاروخ واحد إنه إيش لا يحتج بأحاديث الأحاديث لأنها ظنية، ظنية الثبوت يعني ليست قطعية، ليست قطعية. القرآن ما استطاع أن يقول هذا لأن من قال ذلك يكفر. أي نعم، فالأحاديث ولو كانت بلغت الآلاف ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وكلها أبطلوها بهذه القاعدة لأنها أحاديث أحد ظنية الثبوت ولا يحتج بها في العقائد. فأشار رحمه الله إلى الحديث عن الملائكة الحفظة والكتبة الذين يعني يأخذون النهار والليل إلى قسمين، قسم يأتون في الفجر ويذهبون في المغرب، وقسم يأتون في المغرب ويذهبون في الفجر، يعني يرفعون إلى الله سبحانه وتعالى أعمال العباد وهو أعلم سبحانه وتعالى، ولكن من باب عدله سبحانه وتعالى ومن باب إقامة الحجة على العباد يجعل ملائكته يكتبون كل عمل وكل قول يعمله الإنسان أو يقوله حتى تقوم عليه الحجة يوم القيامة. فالشاهد من حديث الملائكة الحفظة والكتبة: فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. إذن الشاهد قوله فيعرج أي يصعد، يذهبون إلى الله صعودا وعروجا لا نزولا ولا يمنة ولا يسرة ولا شرقا ولا غربا ولا أماما ولا خلفا، وإنما عروجا وصعودا إلى الله، والله سبحانه وتعالى معلوم أنه فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وحديث ألا تأمنوني وأنا يخاطب أوائل الخوارج عندما اعترض عليه بعض الخوارج على قسمته وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، والشاهد قوله وأنا أمين من في السماء. حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذه رقية يعني يرقى بها المريض، أن يقال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، والشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث. نعم اقرأ. وقوله في حديث الأوعال: وقلنا لكم إن الأحاديث هذه لا تعجبوا كيف لم يعني يطبقوها ويعملوا بما فيها، فإنها ليست يعني بأقدس من الآيات التي سمعتم، ليست بأقدس من الآيات التي سمعتم والتي أولوها، فقالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وصرفوها وهم يعرفون أن ذلك يعني تأويلا وصرفا عن صرفا لللفظ عن معناه الصحيح، إلى معنى آخر وجعلوا ذلك قاعدة سموه، قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، نعم لدليل يقترن بذلك، أي لدليل عقلي، أي لدليل عقلي. فمثلا لما يأتي استوى الرحمن عرش استوى، يعني من كلام العرب يعرفون أن معنى استوى على ارتفع، ولكن هذا يتصادم مع دليل عقلي وهو أن الله منزه أن يكون مستقرا ومتحيزا وأن يكون له مكان، هذا هو الدليل العقلي الذي يمنع المعنى الظاهر. فذهبوا إلى التأويل، أي نعم، فقالوا نؤول فنقول استوى معناها استولى، وهذا معنى بعيد في لغة العرب، نعم مقررين أنه معنى بعيد وليس وأنه ليس الراجح وأنه مرجوح، لكنهم اضطروا إليه حسب ما وسوس لهم الشيطان، وقالوا إن هناك دليل عقلي يمنع المعنى الظاهر والمعنى الراجح، فنأخذ بالمعنى المرجوح لأن العقل نعم دليله قاطع وبرهانه ساطع، أي نعم فهو أولى بالاتباع، وأما النص فنؤوله. وطبعا هذا حد قدرتهم، فلو كان استغفر الله، يعني لو لم يتكفل الله بحفظ كتابه لربما تجرأوا على التحريف في كتاب الله وفي ألفاظ كتاب الله، ولكن هيهات، فتكفل الله بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأسلافهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل لكي توافق أهواءهم، يعني حرفوا الألفاظ وأبدلوا ألفاظا بألفاظ وآيات بآيات مخترعة ومكذوبة، ولكن هيهات أن يستطيع من هم من هذه الأمة أن يحرفوا في القرآن، لأن القرآن محفوظ، ولو يعني طلع مصحف يعني ناقص آية أو ناقص لفظة لقام المسلمون نعم قومة لا يعني حدود لها، وهذا بتدبير الله وبتقدير الله وبتسخير الله سبحانه وتعالى. فعمدوا بدلا من ذلك إلى تحريف المعاني، عجزوا عن تحريف الألفاظ فحرفوا المعاني، كما ذكرنا مرات وكرات أنه مثلا استوى استولى واليد النعمة أو القدرة، والعين يعني أولها بالعناية، أي نعم. ومثلا اللهم صل على محمد، والنزول نزول أمره أو نزول رحمته، وغير ذلك من التأويلات التي اخترعوها وسموها تأويل، وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ، مع أن التأويل وارد في القرآن لكن لا يراد به من قريب ولا بعيد هذا المعنى الذي قصده المتكلمون، وإنما له معاني شرعية. فالتأويل معنى التفسير، كما كان يقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، تأويل قوله تعالى كذا كذا ويفسر الآية، أو التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، كما جاء في قصة يوسف، يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في المنام وهو صغير أن الشمس أن قال يا أبتي رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذه رؤيا في الصغر. فيعقوب قال لا تقصف رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، يحسدوك ويكيد لك. راحت الأيام وجاءت الأيام وضاع يوسف، ثم بعد ذلك نعم التقى بأبيه وجاء أبوه وإخوته فسجدوا له سجود احترام لا سجود عبادة، وكان هذا سائغا في شرع من قبلنا. فتلك الرؤيا التي كانت رؤيا أصبحت الآن شيئا واقعا محسوسا ملموسا، وهكذا تأويل أخبار القيامة والآخرة يعني الآن نحن نقرأها قراءة ونعلمها علما، سوف في القيامة نرى تأويلها، سوف نرى الحشر والصراط والميزان والجنة، ونرى النار من بعيد، أجرنا الله وإياكم منها بإذن الله تعالى. فهذا التأويل، هذا المعنى للتأويل الشرعي. وأما ما عرفه المتكلمون فهو يعني معنى باطل. اقرأ.
وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذا حديث الأوعال فيه اختلاف هل هو حديث صحيح أو غير صحيح، فيرجح ابن تيمية رحمه الله يعني الاحتجاج به وصحته أو حسنه أو نحو ذلك، واستدل يعني بإيراد ابن خزيمة له في كتاب التوحيد، وقد اشترط أنه لا يورد فيه إلا ما يصح الاحتجاج به، وكأن شيخ الإسلام يرجحه، وهو حديث طويل. أي نعم، ولعله هو الذي يعني ذكر فيه سماوات وفوقها بحر مسافته كذا 500 سنة، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر يعني مسافته 500 سنة، وفوق ذلك العرش، والله فوق العرش، وأن الأوعال تحمل العرش ونحو ذلك. فالشاهد من هذا الحديث، إذا صح هذا الحديث، فهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وبأن هذه المخلوقات تحمل العرش، والله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهو لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى من يحمله، بل هو الحافظ لكل شيء، هو الحافظ للعرش، وهو الحافظ للسماوات، وهو الحافظ للأرض، وهو الحافظ لما بينهما، وهو الحافظ لكل مخلوق سبحانه وتعالى، وهو الغني بذاته، وكل شيء يحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء. والشاهد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأن هذا العرش تحمله الأوعال، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. ولكن هذا عند من يفهم، وعند من يقدس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جاء فيها، وأما عند المتكلمين فلم يرفعوا رأسا بالأحاديث المتفق عليها ولا المتواترة حتى في هذا الجانب، ولا الآيات التي لا مجال لنعم الخوض في نعم صحتها وأنها متواترة. نعم، ومن أنكر منها حرفا أو أنكر لفظة من القرآن الذي كتبه عثمان رضي الله، مصحف عثمان، فقد أجمع المسلمون على أنه كافر والعياذ بالله. نعم، اقرأ.
وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عند عرشه عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي.
لحظة، حديث الجارية هذا من الحديث التي رواها مسلم، ونعم وواضح معناه. لما سأل الجارية أراد سيدها أن يعتقها، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبرها، فسألها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان لإقرارها بالله سبحانه وتعالى وبعلو الله، وإقرارها برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هذا دليل واضح جدا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وقولها في السماء تقصد في العلو، تقصد في العلو. نعم. وأحاديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ما الدليل، ما وجه الاستدلال؟ هذا كتاب كتبه الله، وهذا مقتضى اسمه الرحمن الرحيم وصفته الرحمة، فرحمته سبقت غضبه. الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة، كما أنه يغضب سبحانه وتعالى، كما أنه يغضب موصوف بصفة الغضب، وكلها صفات كمال لله سبحانه وتعالى. ومن حسن حظنا نحن الخلق الضعفاء أن رحمة الله أوسع، وأن رحمته سبقت وغلبت، معنى سبقت يعني غلبت غضبه، وهذه بشارة لنا. نعم، أن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع، فنسأله سبحانه وتعالى أن لا يعاملنا بغضبه، وأن يعاملنا برحمته ولطفه، إنه لطيف رؤوف رحيم. طيب، الشاهد قوله كتاب موضوع عنده، كتاب موضوع عنده فوق العرش، كتبه في الكتاب ووضعه سبحانه وتعالى عنده فوق العرش. ولا تسمحوا لأذهانكم بالتكييف ولا بالتمثيل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم، وكتابته ليس مثلها شيء، ولا تسمحوا لأذهانكم بالتكييف، نعم، ولا بالتمثيل. وآمنوا، نعم، بالمعنى، وآمنوا بالمعنى، أما الكيفية فهي ممنوعة. اقرأ.
وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول نعم. عبد الله بن رواحة رضي
هذا آخر حديث تقريبا، وهو في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، وإسناده على شرط الصحيحين. ويعني ظاهره فيه إشكال، لأن الله يعني أجمع العلماء، علماء السلف، على أنه ليس في داخل أبراج السماوات، نعم، وإنما هو فوق العرش سبحانه وتعالى، ولكن يعني يلحق ما يعني ذكر فيها السماء، المقصود بها العلو، المقصود بها العلو، والله أعلم، المقصود بها العلو. وقال العلماء أيها الإخوة إنه يعني مثلا السماوات السبع، والمسافة بين كل سماء وسماء أخرى مسافة عظيمة، أين والله على كل شيء قدير، يعني جاء في حديث يستأنس به أن 500 سنة بين كل سماء وسماء، وبعد السماء السابعة بحر، ممكن لا يقل يعني علوه أو يعني ارتفاعه عن يعني ارتفاع إحدى السماوات عن الأخرى، وفوق هذا البحر عرش الرحمن، وعرش الرحمن من يعني السعة وكذا شيء يعني لا يتخيله العقل، أي نعم، حتى إنه يعني الكرسي ما هو إلا كحلقة ملقاة بالنسبة للعرش، كحلقة ملقاة في فلاح. نعم، وهذا العرش مخلوق ووجد بعد أن لم يكن. قال العلماء وسقف العرش، سقف العرش هو نهاية المخلوقات، سقف العرش نهاية المخلوقات، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى، هذا بحسب مقتضى الأدلة، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى، فنهاية المخلوقات نعم سقف العرش، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى. وجاء في يعني محصول الأدلة وكذا أنه يعني زي ما تقول مستديرة السماوات، والعرش من فوقها مستدير كالكرة، وذكر هذا شيخ الإسلام. أي نعم، وذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش. أي نعم، يعني فوق هذه الاستدارة بذاته سبحانه وتعالى. أي نعم، فذاته عظيمة، فذاته عظيمة سبحانه وتعالى. لكن امنعوا عقولكم عن تخيل التكييف أو التمثيل، نؤمن بأن ذات الله عظيمة جدا. نعم، لكن من غير أن نكيف، من غير أن نكيف. وذكرت لكم الخلاصة، إن الأكوان يعني مستديرة، والعرش مستدير من فوقها، والله سبحانه وتعالى وهو سقف العرش وآخر المخلوقات، وذات الله من فوق نعم سقف العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نؤمن بهذا من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا يزيد إيمان العبد على عظمة الله وقدرة الله، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نعم.
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائكة صورا.
طيب، وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أظن هذه لها قصة، يعني أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان له زوجة وله جارية. أي نعم، فكأنه أتى الجارية فأحست زوجته وعاتبته وغضبت وكذا، فأنكر، فقالت له: اقرأ قرآن، إن كنت على طهارة اقرأ قرآن. ما كان عندها علم كثير، فجاب لها هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن يعني أكفي أقوى من هذه. أي نعم، فقالت: بس خلاص، صدقت يعني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على ذلك. أي نعم، فالشاهد أن صلى ما أقره وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصحفه وحجة، فهو يقول إيش؟ وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، يعني عرش الله فوق البحر الذي خلقه الله فوق السماوات، وهو طاف عليه عال عليه، وفوق العرش رب العالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فأصبح حجة. طيب، أمية بن أبي الصلت هذا كان معاصرا لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستنكر يعني الأصنام وعبادة الأصنام، ويتحنث يعني يتعبد، وكان يرجو أن يوحى إليه، كان يرجو أن يوحى إليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسد في قلبه، نعم، واستكبر عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، فكانت له أشعار يعني تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، وفيها رائحة التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في وصفه؟ آمن شعره وكفر قلبه. وما الذي جعل قلبه يكفر؟ الحسد والعياذ بالله، مثل إبليس لما حسد آدم. ويقول أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، اعتراف منه بأن الله ليس في الأرض ولا في السفل ولا على قول المتكلمين في كل مكان ولا يخلون مكان، بل هو في السماء، ربنا في السماء أمسى كبيرا، وأهمية هذا الشعر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال آمن شعره بالبناء الأعلى يعني السماوات الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا يقصد العرش شرجعا يعني عاليا بعيد شرجعا بعيد ما يناله بصر العين لا نراه بعيننا ترى دونه الملائكة الملائكة صورا يقصد الملائكة الذين يحملون العرش وصور يعني ملتوية أعناقهم من حملهم للعرش هذا معنى الأبيات وأهميتها من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لشعر أمية بأنه آمن شعره وهذه الأبيات تتضمن إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه نعم اقرأ
وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية
رحم الله شيخ الإسلام ما قصر يعني جاب آيات وجاب أحاديث وجاب آثار وجاب أشعار وأشعار ليست يعني مجهولة أشعار يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها دالة على أن الله في العلو وأن الله فوق عرشه وأن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء كل هذه نعم أدلة واضحة وبراهين قوية وثابتة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى لمن هداه الله سبحانه وتعالى ليؤمن بهذه النصوص فهذا من توفيق الله لمن أراد أن يوفقه سبحانه وتعالى ولكن كما قلت لكم كل هذه الآيات والأحاديث والأشعار والنثر كله هذا ما نفع عند الجويني وعند نعم العامدي وعند الشهرستاني وعند السبتي وعند أهل المدارس الأشعرية التي هي يعني ملأت الأرض في البلاد الإسلامية ونفعت عندهم كل هذه الأدلة وهذا ما يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نعم
قال التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من شالته الشياطين عن فطرته
حتى أهل الجاهلية يعني كان معروف عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعني في السماء ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قاله كم آلهة تعبد قال سبعة فسأله أين هم قال ستة في الأرض واحد في السماء فسأله عن الذي في السماء أي نعم فاعترف بأنه هو الرب الحقيقي ونعم هو الذي خلق هذه الآلهة الصغرى عندهم فأقول يعني حتى الجاهلية بفطرتهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها وغيرها ولكنهم مقرين بالرب سبحانه وتعالى في علوه وفي سماواته وإذا حجبهم ضر يلجؤون إليه سبحانه وتعالى وينسون معبوداتهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله الذي في السماء طبعا مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وجاء وقت الرخاء إذا هم يعبدون اللات والعزى إذا هم يشركون ولكن لو سألت أحدهم أين الرب الكبير يقول لك إيش يعني هو في العلو وهو في السماء شيخ ربيع حفظه الله يقول كان في الهند وراكب في القطار وبجانبه رجل هندوسي فسأله قال له يعني ماذا يعبد أو كذا فاعترف له بأنه يعني الإله الحقيقي والإله الأكبر هو فوق في السماء يعني أكبر الآلهة والإله الحقيقي هو في السماء اعترف بذلك حتى الهندوس يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو خالق كل شيء. وهذا يؤكد قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالفطرة عند الجاهلية وعند الوثنيين كلها متفقة على أن الله سبحانه وتعالى نعم في العلو وفي السماء ليس في الأرض، ليس في الأرض. نعم، وكان يلبون المشركين يقولون: لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني كان الجاهليون يعرفون أن اللات والعزة مخلوقة، وأن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ولكن يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشيطان يعني وسوس لهم فصدقوه، قال لهم: أنتم متلطفون بالذنوب وبالزنا وبالظلم وبالربا فكيف يعني وأنتم على هذه يعني الأرجاس كيف تعبدون الإله العظيم مباشرة؟ ما ينفع، لازم تشوفون إيش يعني وثائق من الأطهار نعم والأبرار، تتخذونهم يعني آلهة صغرى يعني يكونون واسطة بينكم وبين الإله الكبير، يكون واسطة بينكم وبين الإله الكبير. فصدقوا في هذا وصاروا يعبدون الأصنام التي هي رمز. هم أعتقد يعني ما كانوا يظنون أن هذا الحجر، هذه الصخرة يعني إنها هي بذاتها يعني تقدم أو تؤخر، لكن عندهم رمز لأرواح، كما أن الصادئة نعم كانوا يعني يعبدون الكواكب اللي هو مثلا الشمس والقمر والمريخ وذا، فيجعلون لها يعني تماثيل، يجعلون لها تماثيل تمثل هذه الكواكب ويعبدون هذه التماثيل، وهم يقصدون عبادة الكواكب التي يعني فوقنا التي فوقنا. فالفطرة يعني عند جميع الأمم تقتضي أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله الذي خلق السماوات هو في فوق السماوات سبحانه وتعالى، أو على الأقل يعني يمكن الجاهل يعتقد أنه فوق، يعني ما يفرق بين عرش وبين كذا، على الأقل يعني يعتقد أنه ليس في الأرض، هو فوق يعني في السماء، قد لا يكون يعني يفرق بين السماء والعرش ونحو ذلك كما يعني يفرق المؤمن الذي قرأ وسمع الأحاديث، إنما يعرف أنه نعم في العلو وليس في السفل. فاجتمعت الفطرة مع العقل الصحيح مع الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى ليس في السفل وأنه سبحانه وتعالى في العلو. نعم.
قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول
يعني
الله
بعد هذه الآيات والأحاديث، لو كان في الكتاب هذا سعة ومجال كان يجيب لك أقوال الأئمة، أقوال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وأقوال نعم سفيان، وأقوال أبو حنيفة ومالك وكذا، التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم، لكن الرسالة يعني جواب على سؤال، وتميل إلى الإيجاد، وتميل إلى الإيجاد، فأشار إشارة. نعم، قال إيه: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. هذا قرأته يا أخي؟
لا.
أه؟
نعم.
قرأته؟
لا لا.
آه طيب.
ثم ليس في كتاب الله ولا في،
لا أنا أقصد العبارة ثم عن السلف قبلها. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. مثلا أرجع إلى الكتب الموسعة مثل كتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب اللالكائي، وكتاب البطة الإبانة، وكتاب نعم مثل هذه، وكتاب التوحيد ابن خزيمة، تجد يعني ذكر من أقوال أئمة السلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا.
أحسن كلمة إيش؟ لا نصا ولا ظاهرا. لا نصا ولا ظاهرا. هنا المحقق جزاه الله خير قال النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، ما حد يقول تسعة، مظبوط؟ أو هو الذي لا يحتمل التأويل، ونسب ذلك إلى الفتاوى وإلى المستصفى الغزالي وإلى روضة الناظر لابن قدامة. أما الظاهر فهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، هو في أحدهما أظهر، مثل القرء مثلا. القرء هذا يحتمل أن المراد به الطهر، ويحتمل أن المراد به الحيضة. أي نعم، فيحتمل معنيين، يحتمل معنيين، ولكن يكون معنى أقوى من معنى وأرجح، فالأقوى والأظهر هو الظاهر، بخلاف النص فإنه لا يحتمل معنيين. أي نعم، ولا يعني يحتمل التأويل، تلك عشرة كاملة. نعم، فهذا معنى قوله لا نصا ولا ظاهرا، ما جاء عن أحد من السلف رضوان الله عليهم أنهم اختلفوا في علو الله أو في استواء الله على عرشه، ولا جاء عنهم حرف واحد بخلاف ما وقع عليه الإجماع من علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وما قال أحد منهم إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، وما قال أحد منهم أن الله في كل مكان بذاته، لا، في كل مكان علمه، أما ذاته سبحانه وتعالى فهو فوق العرش، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. يعني قد يقول هؤلاء المتكلمون لا فرق بين العرش والفرش بالنسبة لله، يعني لا فرق بين الأرض وبين السماء بالنسبة لذات الله، فهذا كذب، الله سبحانه وتعالى فوق العرش وليس في الأرض. نعم، وليس في الأرض. وبالمناسبة الشيخ ربيع حفظه الله مرة كان رجل يدرس في الجامعة الإسلامية، وكان أول ما جاء يقول إنه من تلاميذ الشيخ الألباني وسلفي، وبعد ذلك أخذه وزميل له شهادة الدكتوراه، ولما أخذ شهادة الدكتوراه يعني ضمن أنه لو خرج من الجامعة سيجد يعني عمل في جامعة أخرى، فبدأ هو وزميله يصرحون بالأشعرية، أي نعم، ويصرحون يعني بانتقاد أهل الحديث ونحو ذلك. فيقول الشيخ حفظ الله الشيخ ربيع، أقول الشيخ ربيع ليس والدي فقط بل هو والدكم جميعا إن شاء الله تعالى، وأنا أذكر هذه القصة لنستفيد منها، يعني كيف إن الإنسان يجادل أهل الباطل بأسلوب يستطيع أن يفحمهم. أي نعم. المهم قلت لكم يعني عند ذكر المؤلف أنه لا فرق عند المتكلمين أو كذا بين العرش والفرش بالنسبة لله، ولا بين السماء والأرض، فلما لقيه عند في الحرم عند وقت الأذان وتكلم معه ورفع المؤذن الأذان، قال له يا فلان، أنتم لما جئتم إلى الجامعة أنت وزميلك فلان كنتم يعني تقولون أنكم من تلاميذ الشيخ الألباني وأنكم من أهل الحديث وسلفيون، وما سمعنا منكم يعني من أول أشياء يعني، ولكن الآن تغير وضعكم أنت وزميلك وأصبحتم تتكلمون بكلام الأشاعرة وتصرحون بأشياء لا تتفق مع منهج الجامعة ووضع الجامعة الإسلامية. قال له ايش يا شيخ ربيع؟ قال المؤذن الله اكبر. قال اتريد مني ان اعتقد ان المؤذن اذا صعد المنارة يكون اقرب الى الله؟ هكذا سأل. اتريد مني ان اعتقد يا شيخ ربيع ان اعتقد ان المؤذن اذا صعد المنارة، وكان عادة المؤذنين ما في مقرفون، يطلع الواحد رأس المنارة يؤذن، اذا صعد المنارة يكون اقرب الى الله؟ لو ألقيت الشبه هذا على أحدكم ماذا سيجيب؟ ها؟ لا، ما يكون أقرب، ما يكون أبعد، لا ما ينفع. قال له يا فلان، أردت أن أذكر اسمه وأنا لا أريد أذكر اسمه، وهو له مؤلفات في الحديث وكذا، أي نعم، ومنسوب إلى الحديث. قالوا يا فلان أتريد أن تنكر علو الله؟ أتريد أن تنكر علو الله؟ فأفحم الرجل وسكت وولى، ما استطاع أن يرد على كلام الشيخ ربيع. أي نعم، أتريد أن تنكر علو الله؟ فالرجل يعني عقر، ما استطاع أن يرد وولى مهزوما. فهكذا يا شباب، يعني لما تجادل أحد ما يكون بارد يعني كلامك، حاول أن تضربه الضربة القاضية. أي نعم، وللشيخ يعني وقفات يعني كثيرة من هذا النوع، من ضمنها مرة كان واحد من زملائه لكنه عنده بعض التفلسف، مرة قال السماوات هذه التي نراها ليست هي السماء الحقيقية، ليست هي هذا مدري إيش سماها يعني سديم مدري إيش. نعم، فماذا يقول له الشيخ ربيع؟ قال ما يجادل يقول لا ليست سديم وليست وليست. قال له نعم حتى الأرض هذه التي نحن عليها ليست هي الأرض الحقيقية. ضحك الحاضرون وانهزم الرجل. يعني فأريد أن أقول لكم يعني إذا حاججتم حاججوا يعني بطريقة تفهموا يعني الخصم وتقضي عليه، بارك الله فيكم. طيب تريدون أسئلة ولا نواصل في الله؟ نجيب على أسئلة ولا نواصل في درسنا؟ نواصل شوية. طيب قلنا إيش؟ ولم يقل أحد من السلف لا نصا ولا ظاهرا ولا إشارة ولا حرف واحد نعم بأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، أو كما يقول المتكلمون أن الله ليس له مكان. وإذا شئت أن ترى العجائب فاقرأ في كتب المعتزلة. أي نعم، فيقولون مثلا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. هذا يعني شيء يسير، وإلا يعني ممكن يجيب لك يعني يسرد لك حوالي 40 لا، مع ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر ولا متحيز ولا متصل ولا منفصل ولا طويل ولا عريض ولا داخل عالم ولا خارجه ولا 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 ولا، يعد لك 250 لا. فقال عليهم السلف إنهم لا يعرفون الله إلا بالسلوب، ما في إثبات بس نفي 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 نفي. أي نعم، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب ما هو الشيء الذي يكون موجودا ولكنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذا معدوم، أي موجود إما داخل العالم أو خارجه. أي نعم، احنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأن العالم المخلوق ينتهي نعم بسقف العرش، وذات الله فوق سقف العرش. أي نعم، فهو خارج عن العالم المخلوق سبحانه وتعالى، فهذا يقول لك لا داخل العالم ولا خارج، إذن هو غير موجود، ولا متصل ولا منفصل، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنهم، ولا وأنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع، وحكموا على من تشهد ورفع إصبعه إلى السماء بأن إصبعه تستحق أن تقطع. نعم، لا يجوز عندهم الإشارة الحسية، لأن هذا عندهم يمكن يؤدي إلى الكفر وإثبات أن الله في العلو، وهم عقيدتهم أن الله ليس له مكان، ولا أنه لا تجوز، يعني السلف ما قالوا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع، فالمستحب أنه عند التشهد أن الإنسان يرفع إصبعه. نعم، والميت من توفيق الله له، نعم، عندما يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله ويموت وأصبعه مرفوعة، أي نعم، فهذا من توفيق الله ومن حسن الخاتمة. وعند هؤلاء يمكن نوع من الضلال أو استغفر الله إذن يجعله نوع من الكفر. نعم، وأنه ولا أنه لا تجوز الإشارة، والنفي هنا يقصد أنه ما ثبت عن السلف ولا ورد يعني القول بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله بالإصبع إلى العلو ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح. قرأنا هذا
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغ، فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
لما قال لهم سألهم هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد، فيرفع إصبعه إلى العلو ويشير بها إليهم، يعني شهادة منكم لله سبحانه وتعالى، نعم، فالله شاهد وأنتم تشهدون أنني قد بلغت، أنني قد بلغت رسالة ربي. وهذا يضاف إلى الأدلة الكثيرة على أنه من السنة أن الإنسان عندما يتشهد، نعم، أن يشير بإصبعه إلى العلو، وأن هذا من السنة وهذا من المشروع، نعم، خلافا للمتكلمين الذين يمنعون ذلك ويرون أنه من فضائع الذنوب. نعم،
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
الشيخ الإسلام يتكلم يعني على ما يقول من قلبه، يعني بحماس، نعم، وبحرارة، لأن هذا موضوع خطير، ويعني قد فقعوا قلبه هؤلاء المتكلمين وهؤلاء المتصوفة وهؤلاء يعني الذين لا طعم لهم مثل الطعام الذي لا ملح فيه، فهمنا؟ فقعوا قلب شيخ الإسلام، فهو يأتي بعبارة جدلة في الرد عليهم، نعم، وفي وصفهم، يقول يعني يا لله العجاب، ما جاء عن السلف هذه الخرافات ولا هذه الأساطير، فكيف يا ليت شعري يكون الحق فيما يقوله هؤلاء المتكلمون، نعم، النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها، يعني من منعهم رفع السبابة إلى السماء وقولهم إن الله ليس له مكان ونحو ذلك ما يدور حول نفي علو الله سبحانه وتعالى ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، يعني الذي يدل عليه الكتاب والسنة نوع والذي يقولون به نوع مخالف، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أن صلى الله عليه وسلم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده؟ يعني هل الصواب مع كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا الصواب مع المواقف وشرح المواقف والعضدية، نعم، وأمثالها التي تنفي صفات الله سبحانه وتعالى إلا قليلا؟ لا شك كل عاقل يفهم الجواب أن الحق هو ما جاء في الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق. وقلنا النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما يعني أرجح، فالأرجح هو الظاهر. طيب، في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، لماذا يكتم الله ويكتم رسوله ويكتم الصحابة هذا الحق ولا يعرف إلا على يد المتأخرين كالآمدي والغزالي والجويني؟ الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصفا ولا ظاهرا، كتموا الله ورسوله والصحابة كلهم كتموا الحق حتى جاء هؤلاء وأظهروا الحق على حد زعمهم، حتى يجي أنباط الفرسي. أنباط يعني الأنباط هم يعني نسبة إلى غير العرب والروم وفروخ اليهود والفلاسفة. فروخ اليهود الفرخ والفرع، هو الفرع يعني فروخ اليهود يعني الذين تربوا على طريقة اليهود وكتب اليهود أو تعلموا عند اليهود. نعم، وهو يشير بهذا إلى أن أصل نفي الصفات يرجع إلى اليهود، كما يقال إن الجعد بن درهم أول من أنكر الصفات أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند التعطيل والمعطلين اللي هو إيش؟ الجعد بن درهم أول من قال بنفي الصفات، عمن؟ عن أبان بن سمعان رجل لا خير فيه أصله يهود مدريش، عن أبان بن سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد وهو يهودي، عن لبيد وهو مشهور ومن أساطين اليهود السحرة، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا سند التعطيل. وهذا إشارة ابن تيمية لما قال فروخ اليهود يقصد بأن التعطيل أصله من اليهود. والفلاسفة أي اليونانيين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، مقارنة عند كتاب الله وسنة رسول الله والصحابة وأئمة الإسلام. راح الفلاسفة والمتكلمون الذين ورثوا يعني عقيدة التعطيل عن هؤلاء في طريق، فالصواب في طريق كتاب الله ورسول الله والصحابة وأئمة الإسلام، أو الصواب مع المتأخرين من الذين عطلوا الصفات ونفوها؟ اسأل نفسك واجب. لا شك أن الجواب من غير يعني تكلف أن الحق ما قاله الله وقاله رسوله وقاله الصحابة وقاله التابعون وقاله أئمة الإسلام من بعدهم، وهؤلاء لا نرفع بهم رأسا ولا نلتفت إليهم، فقد وسوس لهم الشيطان وكادهم ولعب على عقولهم. ونقف عند هذا الحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في درسنا في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمة الله عليه. وفي الدرس الماضي ليلة البارحة كان عن عبارة الخلف التي يقولون فيها طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد أوردها شيخ الإسلام وفندها وأبطلها وبين سبب بطلانها وكونها مكذوبة مبنية على فهم كاذب أو خاطئ، وهو أنهم يظنون أو يعني يغالطون فيزعمون أن السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام الأولين إنما كانوا يؤمنون بآيات الصفات وأحاديثها يمروها كما جاءت، يعني من غير معرفة معانيها، من غير معرفة معانيها، ويزعمون أنهم كانوا مفوضة في المعاني، وهذا يعني يكذبه الواقع ويكذبه أئمة الإسلام ويكذبه شيخ الإسلام وكفى به. فزعموا أن الصحابة وقوم من يعني الساذجين الذين لا يعلمون ولا يفهمون نصوص الصفات، وهذا افتراء عظيم، فإن الصحابة وتلاميذهم أعلم الأمة بالله وبالإسلام وبالقرآن، فكيف يكون أفراق اليونان أعلم بالله وأعلم بأسماء الله وصفاته من تلك الأمة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لها القرآن بأنهم أفضل الأمة ولن يأتي بعدهم مثلهم إلى يوم القيامة؟ وهذا ما يقتضيه العقل وما يقتضيه الواقع، أن السلف كانوا أعلم بالله وبأسماء الله وبصفات الله من هؤلاء الخلف الذين هم المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية، الذين أخذوا علومهم عن الفلاسفة وأهل المنطق اليوناني. طيب، فإذا هذه العبارة خاطئة، والصحيح أن طريقة السلف جمعت السلامة والعلم والحكمة، فيصح أن نقول طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله، ونحن حريصون على أن نمشي يعني مشيا جيدا حتى نقرأ يعني لو نصف الفتوى الحموية.
العلو.
أين وقفنا يا أستاذ؟
أدلة العلو.
صفحة كم؟
201.
201
على نسختك.
على نسختك أين؟ على نسختي القديمة؟
لا لا،
على هذه؟
إيه، بس أظن هذه أحدث.
طيب،
أدلة العلو.
أنا اضطررت أجيب هذه النسخة المحققة لكي تكون موافقة للنسخة التي بيد القارئ. كان في اختلاف بين النسخة القديمة التي عندي وبين النسخة المحققة. كيف تقول 201؟ نحن قرأنا هذه خلاص، انتهينا منها أدلة العلو؟
لا، ما قرأنا.
طيب، كيف تقول 201؟ اقرأ من قوله صفحة 197: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي. أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم. ثم استوى على العرش في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
أيها الأخوة، الآن دخلنا بعد المقدمة في التفاصيل وفي الاستدلال على صفات الله صفة صفة، وبدأ بالصفة التي حصل حولها نزاع كثير، وهي علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه. فرغم ما سمعتم من الآيات التي تدل على علو الله وأنه سبحانه وتعالى في العلو، وإذا ذكر أنه في السماء فليس المقصود يعني في داخل السماوات المعروفة، لأن السماء في لغة العرب يسمون ما علاك فهو سماء، حتى السقف يسمونه سماء، ما علاك فهو السماء. فإذا جاء ما يدل على أنه في السماء فلا يعني يفهم منها أنه في داخل السماء السماوات السبع، وإنما هو فوق عرشه سبحانه وتعالى كما صرحت بذلك الآيات الأخرى. فهذه الآيات التي سمعتم كلها تدل على علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه، وتبطل قول المتكلمين الذين يقولون تارة ليس له مكان، وتارة يقولون لا يخلو منه مكان، وقلوبهم تعاكسهم في هذا، لأن الإنسان إذا توجه إلى الله بالدعاء وبالرغبة فإن قلبه نعم يتجه إلى العلو إلى السماء، فيكابرون بناء على أدلة عقلية سخيفة، يكابرون فطرتهم ويكابرون قلوبهم لأجل أن يثبتوا عقيدتهم الفاسدة. فأبو المعالي الجويني كان يقرر أي نعم هذه الصفة وينكرها ويقول إن الله ليس له مكان. فقام له رجل يقال له الهمداني وقال له: أخبرنا يا إمام عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، ما دعا رجل ربه ورغب إليه إلا اتجه قلبه إلى السماء، فكيف يعني تجيب عن هذا أو نحو ذلك؟ فما وجد جوابا أبو المعالي الجويني، وكان من المتكلمين الأشاعرة، ما وجد جوابا فوضع يد نفسه على رأسه وقال: حيرني الهمداني حيرني الهمداني، ونزل عن كرسي التدريس. فسبحان الله، يعني الباطل لا يقوى على مواجهة الفطرة ولا على مواجهة النصوص ولا على مواجهة العقل الصريح. فلم يجد هذا الإمام في علم الكلام جوابا على رجل عادي. هذه الأدلة نبدأ يعني نقرأها واحدا واحدا، فالواضح منها يكفي وضوحه. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فيقول الشيخنا: الأدلة كثيرة واضحة، وإما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق كل شيء وتشمل كل شيء، نعم، عدا ذاته سبحانه وتعالى، سواء أرضه أو سماواته أو عرشه، نعم، أو ما بين السماء والأرض، أو ما تحت الأرض، أو ما في جوف السماء، أي نعم، من صغير وكبير، من إنسان من حيوان، الله فوق الجميع سبحانه وتعالى بذاته، ومنزه سبحانه وتعالى عن مخالطة خلقه، فهو فوق كل شيء وعلى كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الكلام الطيب إلى أين يذهب؟ يرتفع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن الله في العلو ليس في السفل، وأن مكانه معلوم، أنه سبحانه وتعالى في العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إليه سبحانه وتعالى. هذا وجه الاستدلال، أن الله في العلو، وما يذهب إليه لا يذهب إليه نزولا ولا يمنة ولا يسرة، وإنما يذهب إليه صعودا وارتفاعا، وهذا دليل واضح على أن الله سبحانه وتعالى في العلو بذاته. إني متوفيك ورافعك إلي، عيسى عليه السلام: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ وهذا كما أشرت لكم قبل قليل، إذا وجدنا من في السماء، وليس المقصود بالسماء أجرام السماوية، وإنما المقصود العلو، أأمنتم من في العلو، ومعلوم أين هو سبحانه وتعالى، أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أما منتم من في السماء نفس الشيء، أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا فيه تهديد، نعم، للكفار والمكذبين، أن الله سبحانه وتعالى قادر، وهو الإله الذي في السماء، أن يرسل عليهم عذابا من ريح تحصبهم، نعم، أو يخسف بهم الأرض فإذا هي تمر، بدل ما كانت راسية بجبالها تضطرب، وهو على كل شيء قدير. بل رفعه الله إليه، هذا بالنسبة لنبي الله عيسى، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، والصحيح أنه رفع بجسده حيا عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، وأنه سيرجع آخر الزمان ويموت في الأرض، نعم، ويدفن فيها في أرض الأرض التي دفن فيها آباؤه وأجداده، لأنهم بني إسرائيل. تعرج الملائكة والروح إليه، ما معنى تعرج؟ تصعد، العروج هو الصعود ضد النزول. الملائكة والروح أي جبريل ينزلون، نعم، بما أمرهم الله سبحانه وتعالى به من وحي أو رزق أو قطر أو غير ذلك، ثم يعرجون إليه سبحانه وتعالى بأعمال العباد، ويعني يرفعون إليه أعمال العباد، وهو أعلم بها سبحانه وتعالى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. الشاهد قوله يعرج إليه، يعني يصعد إليه. قوله يخافون ربهم من فوقهم، المؤمنون يخافون الله ويعلمون أنه فوقهم بذاته سبحانه وتعالى. ثم استوى على العرش، وهذه صريحة في الاستواء على العرش، واستوى لها أربعة معاني كلها صحيحة ويجوز التعبير بها، استوى بمعنى على، وارتفع، وصعد، واستقر. هذا يعني مأخوذ من لغة العرب، فإن قلت استوى بمعنى على صح، نعم ارتفع صح، استقر صح يعني استقر سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه أو صعد سبحانه وتعالى، كل ذلك يجوز التعبير به عن يعني معنى لفظة الاستواء، فكلها محصلها واحد، وأنه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه من غير تشبيه ولا تفيث كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وهذه ثم استوى على العرش جاءت في كم موضع؟ في 6 مواضع، في الأعراف وفي يونس وفي الرعد وفي الفرقان وفي السجدة وفي الحديد بهذا اللفظ ثم استوى على العرش. وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذه نفس الوضوح ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في هذه الآية إثبات اسم الله الرحمن وإثبات العلو وإثبات الاستواء على العرش، نعم وإثبات الاستواء على العرش، والعلو أعم من الاستواء، والعلو أعم من الاستواء. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قد يقول قائل كيف تستدلون بكلام فرعون؟ نعم الجواب أن فرعون يتحدى موسى، والآية تدل على أن موسى كان يقرر أن ربه في العلو في السماء، ففرعون يقول ما لكم من إله غيري، ما في إله غيري أنا الإله، وعند التحدي قال يا هامان اللي هو وزيره ابن لي صرحا يعني منارة عالية جدا جدا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يزعم أنه موجود في السماء. فهذا فيه دليل على أن موسى كان يقرر أن ربه الذي يدعو إلى الإيمان به وتوحيده هو في السماء، هذا دليل واضح أيضا. ثم قال وإني لأظنه كاذبا من باب الاستكبار والمعاندة والمغالطة، وإلا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لماذا؟ ظلما وعلوا، يعني يريدون التعسف ويريدون أن يكون لهم العلو على الناس وحكم الناس والسيطرة على الناس. تنزيل من حكيم حميد، إذا نحن نستدل بيعرج ويصعد ونستدل أيضا بينزل، إذا كان الأعمال الصالحة ترفع إليه والملائكة تعرج إليه فإن الأرزاق والأحكام والأوامر والأقدار تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم القرآن الذي تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل عليه السلام، سمعه من الله كما يليق بالله، سمعه بحرف وصوت، وهل ذهب إلى أين لكي يبلغ به محمد صلى الله عليه وسلم؟ نزل، لأنه ربنا سبحانه وتعالى في العلو ويأخذ منه الوحي، وإلى أين يذهب به؟ إلى النزول، ينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض في مكة أو في المدينة أو ما بينهما. نعم تنزيل من حكيم حميد، فهذا دليل على أن الله في العلو، إذا كان كلامه ينزل منه إلينا فمعناه أنه سبحانه وتعالى معروف مكانه ومعلوم مكانه أنه سبحانه وتعالى في العلو. قد يغالطون ويقول لك يعني علو معنوي، أي نعم علو قهر، فنقول كلها علو ذات وعلو قهر وعلو معنوي وعلو حقيقي، كلها تجتمع في حق الله سبحانه وتعالى. تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، نفس المعنى، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. فكيف بالله مع هذا؟ من يدعي أنه من أهل العلم وأنه مسلم وأنه مؤمن وأنه يعني مسلم لأوامر الله ولكتاب الله ولسنة رسول الله، كل هذه النصوص يضرب بها عرض الحائط لأجل كلام المناطق والفلاسفة من اليونانيين وغيرهم، يترك يعني كلام الله سبحانه وتعالى الذي يعني يطابق مع العقل الصحيح مع العقل السليم، ويذهب إلى الفلسفة الكفرية وإلى المنطق الفاشل. هذا يدل على أن التوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فليس يعني سعة عقل الإنسان وذكاؤه يعني لذاتها تهديه إلى الصواب، فإنه يعني من يهده الله فهو المهتدي، ولو كان ضعيف ولو كانت امرأة ضعيفة ولو كانت الجارية، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. فهؤلاء غرهم ذكاؤهم وعقولهم، ولكنها لم تنفعهم نعم في معرفة الله ومعرفة العلم الصحيح العلم الشرعي الذي منه معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فضلوا في هذا الباب ضلالا عظيما. وكانت العجائز والأميون والقبازون والحدادون والكناسون عندهم فطرة سليمة خير من هؤلاء الذين أمضوا عشرات السنين بين الكتب، نعم، وخرجوا صفر اليدين في كثير من جوانب العقيدة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيغ قلوبنا وأن يثبت قلوبنا على ما هدانا إليه من الحق، إنه سميع الدعاء. نعم، اقرأ.
قال رحمه الله: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. على هذا الوجع قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء. وقوله في حديث الأوعال.
نعم نعم. بعد أن ذكر المؤلف رحمة الله عليه عشرات الآيات التي فيها التصريح بعلو الله سبحانه وتعالى وأنها أدلة قاطعة في إثبات علو الله وفي إبطال ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلمون من إنكار علو الله سبحانه وتعالى، أردف بالأحاديث الحسان والصحيحة الدالة نعم على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى وليس في السفل. ولا تستغرب معاملتهم مع الأحاديث إذا كانوا قد يعني تأولوا آيات الصفات وتلاعبوا بمعانيها، فالأحاديث أسهل بالنسبة لتلاعبهم، فقد يعني أبطلوا الاستدلال بها بقاعدة باطلة، وهي قولهم إن أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد. والمقصود بأحاديث الآحاد غير المتواتر، ولو كان مشهور ولو كان عزيز ولو كان غير ذلك، فإنه لا يرفعون به رأسا في مسألة العقائد أبدا. في الأحكام قد يعملون بها لكن في العقائد نسفوها بصاروخ واحد إنه إيش لا يحتج بأحاديث الأحاديث لأنها ظنية، ظنية الثبوت يعني ليست قطعية، ليست قطعية. القرآن ما استطاع أن يقول هذا لأن من قال ذلك يكفر. أي نعم، فالأحاديث ولو كانت بلغت الآلاف ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى، وكلها أبطلوها بهذه القاعدة لأنها أحاديث أحد ظنية الثبوت ولا يحتج بها في العقائد. فأشار رحمه الله إلى الحديث عن الملائكة الحفظة والكتبة الذين يعني يأخذون النهار والليل إلى قسمين، قسم يأتون في الفجر ويذهبون في المغرب، وقسم يأتون في المغرب ويذهبون في الفجر، يعني يرفعون إلى الله سبحانه وتعالى أعمال العباد وهو أعلم سبحانه وتعالى، ولكن من باب عدله سبحانه وتعالى ومن باب إقامة الحجة على العباد يجعل ملائكته يكتبون كل عمل وكل قول يعمله الإنسان أو يقوله حتى تقوم عليه الحجة يوم القيامة. فالشاهد من حديث الملائكة الحفظة والكتبة، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. إذن الشاهد قوله فيعرج أي يصعد، يذهبون إلى الله صعودا وعروجا لا نزولا ولا يمنة ولا يسرة ولا شرقا ولا غربا ولا أماما ولا خلفا، وإنما عروجا وصعودا إلى الله، والله سبحانه وتعالى معلوم أنه فوق عرشه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. وحديث ألا تأمنوني وأنا أخاطب أوائل الخوارج عندما اعترض عليه بعض الخوارج على قسمته وقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، والشاهد قوله وأنا أمين من في السماء. حديث ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، هذه رقية يعني يرقى بها المريض، أن يقال ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، والشاهد قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخر الحديث. نعم اقرأ. وقوله في حديث الأوعال، وقلنا لكم إن الأحاديث هذه لا تعجبوا كيف لم يعني يطبقوها ويعملوا بما فيها، فإنها ليست يعني بأقدس من الآيات التي سمعتم، ليست بأقدس من الآيات التي سمعتم والتي أولوها، فقالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وصرفوها وهم يعرفون أن ذلك يعني تأويلا وصرفا عن صرفا للفظ عن معناه الصحيح إلى معنى آخر، وجعلوا ذلك قاعدة سموه، قالوا التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح، نعم لدليل يقترن بذلك، أي لدليل عقلي، أي لدليل عقلي. فمثلا لما يأتي استوى الرحمن عرش استوى، يعني من كلام العرب يعرفون أن معنى استوى على ارتفع، ولكن هذا يتصادم مع دليل عقلي وهو أن الله منزه أن يكون مستقرا ومتحيزا وأن يكون له مكان، هذا هو الدليل العقلي الذي يمنع المعنى الظاهر. فذهبوا إلى التأويل، أي نعم، فقالوا نؤول فنقول استوى معناها استولى، وهذا معنى بعيد في لغة العرب، نعم مقررين أنه معنى بعيد وليس وأنه ليس الراجح وأنه مرجوح، لكنهم اضطروا إليه حسب ما وسوس لهم الشيطان، وقالوا إن هناك دليل عقلي يمنع المعنى الظاهر والمعنى الراجح، فنأخذ بالمعنى المرجوح لأن العقل نعم دليله قاطع وبرهانه ساطع، أي نعم فهو أولى بالاتباع، وأما النص فنؤوله. وطبعا هذا حد قدرتهم، فلو كان استغفر الله يعني لو لم يتكفل الله بحفظ كتابه لربما تجرأوا على التحريف في كتاب الله وفي ألفاظ كتاب الله، ولكن هيهات، استكفل الله بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأسلافهم حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل لكي توافق أهواءهم، يعني حرفوا الألفاظ وأبدلوا ألفاظا بألفاظ وآيات بآيات مخترعة ومكذوبة، ولكن هيهات أن يستطيع من هم من هذه الأمة أن يحرفوا في القرآن، لأن القرآن محفوظ، ولو يعني طلع مصحف يعني ناقص آية أو ناقص لفظة لقام المسلمون نعم قومة لا يعني حدود لها، وهذا بتدبير الله وبتقدير الله وبتسخير الله سبحانه وتعالى. فعمدوا بدلا من ذلك إلى تحريف المعاني، عجزوا عن تحريف الألفاظ فحرفوا المعاني، كما ذكرنا مرات وكرات أنه مثلا استواب استولى واليد النعمة أو القدرة، والعين يعني أولها بالعناية، أي نعم، ومثلا اللهم صل على محمد، والنزول نزول أمره أو نزول رحمته، وغير ذلك من التأويلات التي اخترعوها وسموها تأويل، وعرفوا التأويل بأنه صرف اللفظ، مع أن التأويل وارد في القرآن لكن لا يراد به من قريب ولا بعيد هذا المعنى الذي قصده المتكلمون، وإنما له معاني شرعية. فالتأويل معنى التفسير، كما كان يقول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، تأويل قوله تعالى كذا كذا ويفسر الآية، أو التأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر، كما جاء في قصة يوسف، يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، لأنه رأى في المنام وهو صغير أن الشمس أن قال يا أبت رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم في ساجدين، هذه رؤيا في الصغر. فيعقوب قال لا تقصد رؤياك على إخوتك فيصيد لك كيدا، يحسدوك ويصيد لك. راحت الأيام وجاءت الأيام وضاع يوسف، ثم بعد ذلك نعم التقى بأبيه وجاء أبوه وإخوته فسجدوا له سجود احترام لا سجود عبادة، وكان هذا سائغا في شرع من قبلنا. فتلك الرؤيا التي كانت رؤيا أصبحت الآن شيئا واقعا محسوسا ملموسا. وهكذا تأويل أخبار القيامة والآخرة، يعني الآن نحن نقرأها قراءة ونعلمها علما، سوف في القيامة نرى تأويلها، سوف نرى الحشر والصراط والميزان والجنة، ونرى النار من بعيد، أجرنا الله وإياكم منها بإذن الله تعالى. فهذا التأويل، هذا المعنى للتأويل الشرعي. وأما ما عرفه المتكلمون فهو يعني معنى باطل. اقرأ.
وقوله في حديث الأوآل والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب هذا حديث الأوعال فيه اختلاف هل هو حديث صحيح أو غير صحيح، فيرجح ابن تيمية رحمه الله يعني الاحتجاج به وصحته أو حسنه أو نحو ذلك، واستدل يعني بإيراد ابن خزيمة له في كتاب التوحيد وقد اشترط أنه لا يورد فيه إلا ما يصح الاحتجاج به، وكأن شيخ الإسلام يرجحه. وهو حديث طويل، أي نعم، ولعله هو الذي يعني ذكر فيه سماوات وفوقها بحر مسافته كذا 500 سنة وبين كل سماء وسماء 500 سنة ووضع فوق السماء السابعة بحر يعني مسافته 500 سنة وفوق ذلك العرش، والله والله فوق العرش، وأن الأوعال تحمل العرش ونحو ذلك. فالشاهد من هذا الحديث إذا صح هذا الحديث فهو دليل على علو الله سبحانه وتعالى، وبأن هذه المخلوقات تحمل العرش والله سبحانه وتعالى فوق العرش، وهو لا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى العرش ولا إلى من يحمله، بل هو الحافظ لكل شيء، هو الحافظ للعرش وهو الحافظ للسماوات وهو الحافظ للأرض وهو الحافظ لما بينهما وهو الحافظ لكل مخلوق سبحانه وتعالى، وهو الغني بذاته وكل شيء يحتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء. والشاهد في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وأن هذا العرش تحمله الأوعال، وهذا يدل على علو الله سبحانه وتعالى بذاته، ولكن هذا عند من يفهم وعند من يقدس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بما جاء فيها، وأما عند المتكلمين فلم يرفعوا رأسا بالأحاديث المتفق عليها ولا المتواترة حتى في هذا الجانب ولا الآيات التي لا مجال لنعم الخوض في نعم صحتها وأنها متواترة نعم، ومن أنكر منها حرفا أو أنكر لفظة من القرآن الذي كتبه عثمان رضي الله مصحف عثمان فقد أجمع المسلمون على أنه كافر والعياذ بالله. نعم اقرأ.
وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في الكتاب كتب في كتاب موضوع عند عرشه عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي.
لحظة، حديث الجارية هذا من الحديث التي رواها مسلم ونعم وواضح معناه، لما سأل الجارية أراد سيدها أن يعتقها فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يختبرها، فسألها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان لإقرارها بالله سبحانه وتعالى وبعلو الله وإقرارها برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان، فهذا دليل واضح جدا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو، وقولها في السماء تقصد في العلو، تقصد في العلو. نعم. وأحاديث إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، ما الدليل؟ ما وجه الاستدلال؟ هذا كتاب كتبه الله وهذا مقتضى اسمه الرحمن الرحيم وصفته الرحمة، فرحمته سبقت غضبه، الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرحمة كما أنه يغضب سبحانه وتعالى، كما أنه يغضب موصوف بصفة الغضب، وكلها صفات كمال لله سبحانه وتعالى. ومن حسن حظنا نحن الخلق الضعفاء أن رحمة الله أوسع، وأن رحمته سبقت وغلبت، معنى سبقت يعني غلبت غضبه، وهذه بشارة لنا، نعم، أن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع، فنسأله سبحانه وتعالى أن لا يعاملنا بغضبه وأن يعاملنا برحمته ولطفه، إنه لطيف رؤوف رحيم. طيب، الشاهد قوله كتاب موضوع عنده، كتاب موضوع عنده فوق العرش، كتبه في الكتاب ووضعه سبحانه وتعالى عنده فوق العرش، فلا تسمح لأذهانكم بالتكييف ولا بالتمثيل، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نعم، وكتابته ليس مثلها شيء، فلا تسمح لأذهانكم بالتكييف، نعم، ولا بالتمثيل، وآمنوا، نعم، بالمعنى، وآمنوا بالمعنى، أما الكيفية فهي ممنوعة. اقرأ.
وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول نعم. عبد الله بن رواحة رضي
هذا آخر حديث تقريبا، وهو في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، وإسناده على شرط الصحيحين، ويعني ظاهره فيه إشكال، لأن الله يعني أجمع العلماء، علماء السلف، على أنه ليس في داخل أبراج السماوات، نعم، وإنما هو فوق العرش سبحانه وتعالى، ولكن يعني يلحق ما يعني ذكر فيها السماء، المقصود بها العلو، المقصود بها العلو، والله أعلم، المقصود بها العلو. وقال العلماء أيها الإخوة إنه يعني مثلا السماوات السبع، والمسافة بين كل سماء وسماء أخرى مسافة عظيمة، أين والله على كل شيء قدير، يعني جاء في حديث يستأنس به أن 500 سنة بين كل سماء وسماء، وبعد السماء السابعة بحر، ممكن لا يقل يعني علوه أو يعني ارتفاعه عن يعني ارتفاع إحدى السماوات عن الأخرى، وفوق هذا البحر عرش الرحمن، وعرش الرحمن من يعني السعة وكذا شيء يعني لا يتخيله العقل، أي نعم، حتى إنه يعني الكرسي ما هو إلا كحلقة ملقاة بالنسبة للعرش، كحلقة ملقاة في فلاة، نعم، وهذا العرش مخلوق ووجد بعد أن لم يكن. قال العلماء وسقف العرش، سقف العرش هو نهاية المخلوقات، سقف العرش نهاية المخلوقات، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى، هذا بحسب مقتضى الأدلة، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى، فنهاية المخلوقات نعم سقف العرش، وما بعد ذلك ذات الله سبحانه وتعالى. وجاء في يعني محصول الأدلة وكذا أنه يعني زي ما تقول مستديرة السماوات، والعرش من فوقها مستدير كالكرة، وذكر هذا شيخ الإسلام، أي نعم، وذات الله سبحانه وتعالى فوق العرش، أي نعم، يعني فوق هذه الاستدارة بذاته سبحانه وتعالى، أي نعم، فذاته عظيمة، فذاته عظيمة سبحانه وتعالى، لكن امنعوا عقولكم عن تخيل التكييف أو التمثيل، نؤمن بأن ذات الله عظيمة جدا، نعم، لكن من غير أن نكيف، من غير أن نكيف. وذكرت لكم الخلاصة أن الأكوان يعني مستديرة، والعرش مستدير من فوقها، والله سبحانه وتعالى وسقف العرش وآخر المخلوقات، وذات الله من فوق، نعم، سقف العرش كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نؤمن بهذا من غير تكييف ولا تمثيل، وهذا يزيد إيمان العبد على عظمة الله وقدرة الله وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. نعم.
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أنت كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائكة صورا.
طيب. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. أظن هذه لها قصة، يعني أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه كان له زوجة وله جارية، أي نعم، فكأنه أتى الجارية فأحست زوجته وعاتبته وغضبت وكذا، فأنكر، فقالت له: اقرأ قرآن، إن كنت على طهارة اقرأ قرآن. ما كان عندها علم كثير، فجاب لها هذه الأبيات: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن يعني أكفي أقوى من هذه، أي نعم. فقالت: بس خلاص، صدقت يعني. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأقر على ذلك، أي نعم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم وصح فهو حجة، فهو يقول إيش: وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، يعني عرش الله فوق البحر الذي خلقه الله فوق السماوات، فهو طاف عليه عال عليه، وفوق العرش رب العالمين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، فأصبح حجة. طيب، أمية بن أبي الصلت هذا كان معاصرا لأيام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستنكر يعني الأصنام وعبادة الأصنام، ويتحنث يعني يتعبد، وكان يرجو أن يوحى إليه، كان يرجو أن يوحى إليه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاء الحسد في قلبه، نعم، واستكبر عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا، فكانت له أشعار يعني تخالف ما كان عليه أهل الجاهلية، وفيها رائحة التوحيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في وصفه؟ آمن شعره وكفر قلبه. وما الذي جعل قلبه يكفر؟ الحسد والعياذ بالله، مثل إبليس لما حسد آدم. ويقول أمية: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، اعتراف منه بأن الله ليس في الأرض ولا في السفل ولا على قول المتكلمين في كل مكان ولا يخلون مكان، بل هو في السماء، ربنا في السماء أمسى كبيرا. وأهمية هذا الشعر شهادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال آمن شعره بالبناء الأعلى، يعني السماوات، الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، يقصد العرش، شرجعا يعني عاليا بعيد، شرجعا بعيد، ما يناله بصر العين، لا نراه بعيننا، ترى دونه الملائكة صورا، يقصد الملائكة الذين يحملون العرش، وصور يعني ملتوية أعناقهم من حملهم للعرش. هذا معنى الأبيات وأهميتها من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لشعر أمية بأنه آمن شعره. وهذه الأبيات تتضمن إثبات أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. نعم، اقرأ.
وقوله في الحديث الذي في السنن: إن الله حيي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية.
رحم الله شيخ الإسلام، ما قصر يعني، جاب آيات وجاب أحاديث وجاب آثار وجاب أشعار، وأشعار ليست يعني مجهولة، أشعار يعني أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها دالة على أن الله في العلو، وأن الله فوق عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى في جهة السماء. كل هذه نعم أدلة واضحة وبراهين قوية وثابتة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى لمن هداه الله سبحانه وتعالى ليؤمن بهذه النصوص. فهذا من توفيق الله لمن أراد أن يوفقه سبحانه وتعالى. ولكن كما قلت لكم، كل هذه الآيات والأحاديث والأشعار والنثر كله، هذا ما نفع عند الجويني وعند نعم العامدي وعند الشهرستاني وعند السبتي وعند أهل المدارس الأشعرية التي هي يعني ملأت الأرض في البلاد الإسلامية، ما نفعت عندهم كل هذه الأدلة. وهذا ما يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم.
قال: التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من شالته الشياطين عن فطرته.
حتى أهل الجاهلية يعني كان معروف عندهم أن الله سبحانه وتعالى يعني في السماء. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قاله: كم آلهة تعبد؟ قال: سبعة. فسأله: أينهم؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. فسأله عن الذي في السماء: أي نعم؟ فاعترف بأنه هو الرب الحقيقي، ونعم هو الذي خلق هذه الآلهة الصغرى عندهم. فأقول يعني حتى الجاهلية بفطرتهم كانوا يعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها، ولكنهم مقرين بالرب سبحانه وتعالى في علوه وفي سماواته، وإذا حجبهم ضر يلجؤون إليه سبحانه وتعالى وينسون معبوداتهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله الذي في السماء طبعا مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر وجاء وقت الرخاء إذا هم يعبدون اللات والعزى، إذا هم يشركون. ولكن لو سألت أحدهم أين الرب الكبير يقول لك إيش؟ يعني هو في العلو وهو في السماء. شيخ ربيع حفظه الله يقول: كان في الهند وراكب في القطار وبجانبه رجل هندوسي، فسأله قال له يعني ماذا يعبد أو كذا، فاعترف له بأنه يعني الإله الحقيقي والإله الأكبر هو فوق في السماء، يعني أكبر الآلهة والإله الحقيقي هو في السماء، اعترف بذلك. حتى الهندوس يعرفون أن الله سبحانه وتعالى هو الإله وهو خالق كل شيء. وهذا يؤكد قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالفطرة عند الجاهلية وعند الوثنيين كلها متفقة على أن الله سبحانه وتعالى نعم في العلو وفي السماء، ليس في الأرض. نعم. وكان يلبون المشركين يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني كان الجاهلون يعرفون أن اللات والعزة مخلوقة، وأن الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ولكن يعني يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وشيطان يعني وسوس لهم فصدقوه، قال لهم: أنتم متلطخون بالذنوب وبالزنا وبالظلم وبالربا وبالربا، فكيف يعني وأنتم على هذه يعني الأرجاس كيف تعبدون الإله العظيم مباشرة؟ ما ينفع، لازم تشوفون إيش يعني وطائر من الأطهار نعم والأبرار تتخذونهم يعني آلهة صغرى، يعني يكون واسطة بينكم وبين الإله الكبير، يكون واسطة بينكم وبين الإله الكبير. فصدقوا في هذا وصاروا يعبدون الأصنام التي هي رمز. هم أعتقد يعني ما كانوا يظنون أن هذا الحجر، هذا الصخرة يعني إنها هي بذاتها يعني تقدم أو تؤخر، لكن عندهم رمز لأرواح، كما أن الصادئة نعم كانوا يعني يعبدون الكواكب اللي هو مثلا الشمس والقمر والمريخ وذا، فيجعلون لها يعني تماثيل، يجعلون لها تماثيل تمثل هذه الكواكب ويعبدون هذه التماثيل، وهم يقصدون عبادة الكواكب التي يعني فوقنا التي فوقنا. فالفطرة يعني عند جميع الأمم تقتضي أن الله سبحانه وتعالى موجود، وأن الله الذي خلق السماوات هو في فوق السماوات سبحانه وتعالى، أو على الأقل يعني يمكن الجاهل يعتقد أنه فوق، يعني ما يفرق بين عرش وبين كذا، على الأقل يعني يعتقد أنه ليس في الأرض، هو فوق يعني في السماء، قد لا يكون يعني يفرق بين السماء والعرش ونحو ذلك كما يعني يفرق المؤمن الذي قرأ وسمع الأحاديث، إنما يعرف أنه نعم في العلو وليس في السفل. فاجتمعت الفطرة مع العقل الصحيح مع الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى ليس في السفل وأنه سبحانه وتعالى في العلو. نعم.
قال: ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة
يعني
رسول الله
بعد هذه الآيات والأحاديث، لو كان في الكتاب هذا سعة ومجال كان يجيب لك أقوال الأئمة، أقوال الأوزاعي والشافعي وأحمد، وأقوال نعم سفيان، وأقوال أبو حنيفة ومالك وكذا، التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو. نعم، لكن الرسالة يعني جواب على سؤال، وتميل إلى الإيجاد، وتميل إلى الإيجاد، فأشار إشارة. نعم، قال إيه؟ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا التابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. هذا قرأته يا أخي؟
لا.
ها؟
نعم.
قرأته؟
لا لا.
آه طيب.
ثم ليس في كتاب الله ولا في،
لا أنا أقصد العبارة ثم عن السلف قبلها. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. مثلا أرجع إلى الكتب الموسعة مثل كتاب الحجة للأصبهاني، وكتاب اللالكائي، وكتاب البطة الإبانة، وكتاب نعم مثل هذه، وكتاب التوحيد ابن خزيمة، تجد يعني ذكر من أقوال أئمة السلف في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. نعم.
قال: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك، لا نصا ولا ظاهرا.
نعم.
ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارج ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا.
أحسن كلمة إيش؟ لا نصا ولا ظاهرا، لا نصا ولا ظاهرا. هنا المحقق جزاه الله خير قال: النص ما كانت دلالته قطعية لا تحتمل النقيض، كقوله تعالى: تلك عشرة كاملة، ما حد يقدر يقول تسعة، مضبوط؟ أو هو الذي لا يحتمل التأويل، ونسب ذلك إلى الفتاوى وإلى المستصفى الغزالي وإلى روضة الناظر لابن قدامة. أما الظاهر فهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، أو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر، هو في أحدهما أظهر، مثل القرء مثلا، القرء هذا يحتمل أن المراد به الطهر ويحتمل أن المراد به الحيضة. أي نعم، فيحتمل معنيين، يحتمل معنيين، ولكن يكون معنى أقوى من معنى وأرجح، فالأقوى والأظهر هو الظاهر، بخلاف النص فإنه لا يحتمل معنيين. أي نعم، ولا يعني يحتمل التأويل. تلك عشرة كاملة. نعم، فهذا معنى قوله لا نصا ولا ظاهرا، ما جاء عن أحد من السلف رضوان الله عليهم أنهم اختلفوا في علو الله أو في استواء الله على عرشه، ولا جاء عنهم حرف واحد بخلاف ما وقع عليه الإجماع من علو الله سبحانه وتعالى واستوائه على عرشه. وما قال أحد منهم إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش، وما قال أحد منهم أن الله في كل مكان بذاته، لا، في كل مكان علمه، أما ذاته سبحانه وتعالى فهو فوق العرش، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء. يعني قد يقول هؤلاء المتكلمون لا فرق بين العرش والفرش بالنسبة لله، يعني لا فرق بين الأرض وبين السماء بالنسبة لذات الله، فهذا كذب. الله سبحانه وتعالى فوق العرش وليس في الأرض. نعم، وليس في الأرض. وبالمناسبة الشيخ ربيع حفظه الله مرة كان رجل يدرس في الجامعة الإسلامية، وكان أول ما جاء يقول إنه من تلاميذ الشيخ الألباني وسلفي، وبعد ذلك أخذه وزميل له شهادة الدكتوراه، ولما أخذ شهادة الدكتوراه يعني ضمن أنه لو خرج من الجامعة سيجد يعني عمل في جامعة أخرى، فبدأ هو وزميله يصرحون بالأشعرية. أي نعم، ويصرحون يعني بانتقاد أهل الحديث ونحو ذلك. فيقول الشيخ حفظ الله الشيخ ربيع، أقول الشيخ ربيع ليس والدي فقط بل هو والدكم جميعا إن شاء الله تعالى، وأنا أذكر هذه القصة لنستفيد منها يعني كيف إن الإنسان يجادل أهل الباطل بأسلوب يستطيع أن يفحمهم. أي نعم، المهم قلت لكم يعني عند ذكر المؤلف أنه لا فرق عند المتكلمين أو كذا بين العرش والفرش بالنسبة لله ولا بين السماء والأرض، فلما لقيه عند في الحرم عند وقت الأذان وتكلم معه ورفع المؤذن الأذان، قال له يا فلان، أنتم لما جئتم إلى الجامعة أنت وزميلك فلان كنتم يعني تقولون أنكم من تلاميذ الشيخ الألباني وأنكم من أهل الحديث وسلفيون، وما سمعنا منكم يعني من أول أشياء يعني، ولكن الآن تغير وضعكم أنت وزميلك وأصبحتم تتكلمون بكلام الأشاعرة وتصرحون بأشياء لا تتفق مع منهج الجامعة ووضع الجامعة الإسلامية. قال له إيش يا شيخ ربيع؟ قال المؤذن الله أكبر. قال أتريد مني أن أعتقد أن المؤذن إذا صعد المنارة يكون أقرب إلى الله؟ هكذا سأل. أتريد مني أن أعتقد يا شيخ ربيع أن أعتقد أن المؤذن إذا صعد المنارة، وكان عادة المؤذنين ما في مقرفون يطلع الواحد رأس المنارة يؤذن، إذا صعد المنارة يكون أقرب إلى الله؟ لو ألقيت الشبه هذا على أحدكم ماذا سيجيب؟ ها؟ لا، ما يكون أقرب، ما يكون أبعد، لا ما ينفع. قال له يا فلان، أردت أن أذكر اسمه وأنا لا أريد أذكر اسمه، وهو له مؤلفات في الحديث وكذا. أي نعم، ومنسوب إلى الحديث. قالوا يا فلان، أتريد أن تنكر علو الله؟ أتريد أن تنكر علو الله؟ فأفحم الرجل وسكت وولى، ما استطاع أن يرد على كلام الشيخ ربيع. أي نعم، أتريد أن تنكر علو الله؟ فالرجل يعني عقر، ما استطاع أن يرد وولى مهزوما. فهكذا يا شباب، يعني لما تجادل احد ما يكون بارد يعني كلامك، حاول ان تضربه الضربة القاضية. اي نعم. وللشيخ يعني وقفات يعني كثيرة من هذا النوع، من ضمنها مرة كان واحد من زملائه لكنه عنده بعض التفلسف، مرة قال السماوات هذه التي نراها ليست هي السماء الحقيقية، ليست هي هذا مدري ايش سماها يعني سديم مدري ايش. نعم. فماذا يقول له الشيخ ربيع؟ قال ما يجادل يقول لا ليست سديم وليست وليست. قال له نعم حتى الأرض هذه التي نحن عليها ليست فيها الأرض الحقيقية. ضحك الحاضرون وانهزم الرجل يعني. فأريد أن أقول لكم يعني إذا حاججتم حاججوا يعني بطريقة تفهموا يعني القصد وتقضي عليه. بارك الله فيكم. طيب تريدون أسئلة ولا نواصل في الله؟ نجيب على أسئلة ولا نواصل في درسنا؟ ها؟ نواصل شوية؟ طيب. قلنا إيش؟ ولم يقل أحد من السلف لا نصا ولا ظاهرا ولا إشارة ولا حرف واحد نعم بأن الله سبحانه وتعالى ليس في العلو، أو كما يقول المتكلمون أن الله ليس له مكان. وإذا شئت أن ترى العجائب فاقرأ في كتب المعتزلة. أي نعم. فيقولون مثلا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لا الله سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل. هذا يعني شيء يسير، وإلا يعني ممكن يجيب لك يعني يسرد لك حوالي 40 لا. لا ليس بجسم ولا بعرض ولا بجوهر ولا متحيز ولا متصل ولا منفصل ولا طويل ولا عريض ولا داخل عالم ولا خارجه ولا 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 ولا. يعد لك يمكن 50 لا. فقال عليهم السلف إنهم لا يعرفون الله إلا بالسلوك، ما في إثبات بس نفي 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 نفي. أي نعم. ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. طيب ما هو الشيء الذي يكون موجودا ولكنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذا معدوم، أي موجود إما داخل العالم أو خارجه. أي نعم. احنا قلنا إن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأن العالم المخلوق ينتهي نعم بسقف العرش، وذات الله فوق سقف العرش. أي نعم. فهو خارج عن العالم المخلوق سبحانه وتعالى، فهذا يقول لك لا داخل العالم ولا خارج، إذن هو غير موجود، ولا متصل ولا منفصل، لا متصل بالعالم ولا منفصل عنهم، ولا وأنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع. وحكموا على من تشهد ورفع إصبعه إلى السماء بأن إصبعه تستحق أن تقطع. نعم، لا يجوز عندهم الإشارة الحسية، لأن هذا عندهم يمكن يؤدي إلى الكفر وإثبات أن الله في العلو، وهم عقيدتهم أن الله ليس له مكان. ولا أنه لا تجوز، يعني السلف ما قالوا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع، فالمستحب أنه عند التشهد أن الإنسان يرفع إصبعه. نعم. والميت من توفيق الله له نعم عندما يقول هكذا أشهد أن لا إله إلا الله ويموت وأصبعه مرفوعة. أي نعم. فهذا من توفيق الله ومن حسن الخاتمة. وعند هؤلاء يمكن نوع من الضلال أو استغفر الله إذن يجعله نوع من الكفر. نعم. ولا أنه لا تجوز الإشارة، والنفي هنا يقصد أنه ما ثبت عن السلف ولا ورد يعني القول بأنه لا تجوز الإشارة الحسية إلى الله بالإصبع إلى العلو ونحوها، بل قد ثبت في الصحيح. قرأنا هذا
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغ؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
لما قال لهم سألهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد، فيرفع إصبعه إلى العلو ويشير بها إليهم، يعني شهادة منكم لله سبحانه وتعالى، نعم فالله شاهد وأنتم تشهدون أنني قد بلغت، أنني قد بلغت رسالة ربي. وهذا يضاف إلى الأدلة الكثيرة على أنه من السنة أن الإنسان عندما يتشهد نعم أن يشير بإصبعه إلى العلو، وأن هذا من السنة وهذا من المشروع، نعم خلافا للمتكلمين الذين يمنعون ذلك ويرون أنه من فظائع الذنوب. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
بس الشيخ الإسلام يتكلم يعني على ما يقولون من قلبه يعني بحماس، نعم وبحرارة، لأن هذا موضوع خطير ويعني قد فقعوا قلبه هؤلاء المتكلمين وهؤلاء المتصوفة وهؤلاء يعني الذين لا طعم لهم مثل الطعام الذي لا ملح فيه، فقعوا قلب شيخ الإسلام، فهو يأتي بعبارة جدلة في الرد عليهم نعم وفي وصفهم، يقول يعني يا لله العجاب ما جاء عن السلف هذه الخرافات ولا هذه الأساطير، فكيف يا ليت شعري يكون الحق فيما يقوله هؤلاء المتكلمون نعم النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها، يعني من منعهم رفع السبابة إلى السماء وقولهم إن الله ليس له مكان ونحو ذلك ما يدور حول نفي علو الله سبحانه وتعالى ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، يعني الذي يدل عليه الكتاب والسنة نوع والذي يقولون به نوع مخالف، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله ثم على خير الأمة أن صلى الله عليه وسلم أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، يعني هل الصواب مع كتاب الله وسنة رسول الله وإلا الصواب مع المواقف وشرح المواقف والعضدية نعم وأمثالها التي تنفي صفات الله سبحانه وتعالى إلا قليلا؟ لا شك كل عاقل يفهم الجواب أن الحق هو ما جاء في الوحي في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان. ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما ما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، وقلنا النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر هو ما يحتمل معنيين أحدهما يعني أرجح، فالأرجح هو الظاهر. طيب في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده، لماذا يكتم الله ويكتم رسوله ويكتم الصحابة هذا الحق ولا يعرف إلا على يد المتأخرين كالآمدي والغزالي والجويني؟ الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، كتم الله ورسوله والصحابة كلهم كتموا الحق حتى جاء هؤلاء وأظهروا الحق على حد زعمهم، حتى يجي أنباط الفرس، أنباط يعني الأنباط هم يعني نسبة إلى غير العرب والروم وفروخ اليهود والفلاسفة، فروخ اليهود الفرخ والفرع هو الفرع، يعني فروخ اليهود يعني الذين تربوا على طريقة اليهود وكتب اليهود أو تعلموا عند اليهود نعم، وهو يشير بهذا إلى أن أصل نفي الصفات يرجع إلى اليهود، كما يقال إن الجعد بن درهم أول من أنكر الصفات أخذ عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، وطالوت أخذ من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سند التعطيل والمعطلين، لو إيش الجعد بن درهم أول من قال بنفي الصفات، عمن عن أبان بن سمعان رجل لا خير فيه أصله يهودي مدريش، عن أبان سمعان، عن طالوت ابن أخت لبيد وهو يهودي، عن لبيد وهو مشهور ومن أساطين اليهود السحرة، وهو الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سند التعطيل، وهذا إشارة ابن تيمية لما قال فروق اليهود يقصد بأن التعطيل أصله من اليهود. والفلاسفة أي اليونانيين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، مقارنة عند كتاب الله وسنة رسول الله والصحابة وأئمة الإسلام. راح الفلاسفة والمتكلمون الذين ورثوا يعني عقيدة التعطيل عن هؤلاء في طريق، فالصواب في طريق كتاب الله ورسول الله والصحابة وأئمة الإسلام، أو الصواب مع المتأخرين من الذين عطلوا الصفات ونفوها؟ اسأل نفسك واجب، لا شك أن الجواب من غير يعني تكلف أن الحق ما قاله الله وقاله رسوله وقاله الصحابة وقاله التابعون وقاله أئمة الإسلام من بعدهم، وهؤلاء لا نرفع بهم رأسا ولا نلتفت إليهم، فقد وسوس لهم الشيطان وكادهم ولعب على عقولهم. ونقف عند هذا الحد.